أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن بينا أن هناك أدلة دالة على تضعيف البطائني، وأن هناك أدلة دالة على توثيقه، يقع الكلام في كيفية حل والجمع بين هذا التوثيق وذلك التضعيف. وذكرنا مرارا للأعزة أن الهدف من مثل هذه الأبحاث هو معرفة المنهج الذي نتبعه في تحقيق الجرح والتعديل، وإلا نفس الشخص لعله في بعض الأحيان لا مدخلية له في ذلك. الحل الأول الذي ذكرناه في البحث السابق، قلنا أنه قد يقال أن أدلة التضعيف لا تقاوم أدلة التوثيق، وعلى هذا الأساس فلا معنى لوقوع التعارض بينهما، لأن التوثيق منصب على جهة والتضعيف منصب على جهة أخرى. لو كان مصب التوثيق والتضعيف جهة واحدة وحيثية واحدة لوقع التعارض، ومن هنا لابد من الترجيح أو التساقط. أما إذا كان التوثيق لجهة والتضعيف لجهة أخرى فلا معنى للتعارض بينهما حتى نصير إلى الجمع أو التعارض والتساقط. أما أدلة التوثيق فواضحة أنها ليست توثيق مرتبط بالبعد العقائدي، وإنما هو توثيق مرتبط ماذا؟ ببعد الوثاقة وقبول الرواية. هذا مما لا إشكال فيه، يعني كل الأدلة التي أقمناها على التوثيق إنما هي تصب في جهة قبول الرواية، وثاقة الرجل، صدق الرجل فيما ينقل من الروايات. فإذا كانت أدلة التضعيف أيضا تصب في نفس المحور، عند ذلك يقع التعارض. أما إذا كانت أدلة التضعيف تصب في محور آخر في جهة أخرى فإذا لا يمكن أن يتعارض. ما هي أدلة التضعيف؟ أشرنا في البحث السابق أن أهم أدلة التضعيف هو ما قاله ابن فضال بأنه كذاب متهم. الرواية الأولى هي قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال علي بن أبي حمزة كذاب متهم. هاي الرواية، هذا الكلام سنده تام، لأن الكشي ينقل عن ابن مسعود العياشي، وابن مسعود العياشي ينقل عن ابن فضال بأنه كذاب. ولكنه قد يقال بأنه لم يثبت أن قول ابن فضال أنه كذاب، يعني مراده أنه كذاب ماذا؟ في النقل. لعله كذاب في ادعائه أن الإمام الكاظم حي، والقرين على ذلك بعد ذلك سيأتي من كلام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه الإمام يقول أما استبان لكم كذبه أنه ادعى أن الإمام الكاظم حي، والآن اتضح بعد 8 أشهر أن الإمام الكاظم رجع أو لم يرجع. إذن الكذب محيث بحيثية ماذا؟ بحيثية معينة في هذه القضية، وهي القضية التي ادعاها من الوقف وحياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. والشاهد على ما نقول أعزائي، التفتوا لي جيدا، هناك شاهدان. الشاهد الأول يمكن أن يخدش فيه، ولكن الشاهد الثاني لا يمكن الخدش فيه. الشاهد الأول هو أنه ينقل ابن مسعود: سمعت علي بن عن الكشي عن ابن مسعود العياشي عن علي بن أبي حسن بن الفضال قال: ابن أبي حمزة كذاب ملعون، التفتوا لي، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، يعني عنه، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا. سؤال: إذا كان علي بن أبي حمزة البطائني إنسان لا يمكن الثقة به ولا يمكن الإطمئنان إلى رواياته، لماذا تروي عنه أنت أحاديث كثيرة؟ ولماذا تكتب عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره؟ الإنسان عمن يكتب تفسير القرآن من أوله إلى آخره؟ من إنسان متهم لو من إنسان ثقة؟ لا أتصور أن عاقلا وشخص مثل ابن فضال يقول أنا ولكن الآن لا أستحل أن أروي حديثا عنه. لماذا لا تستحل أن تروي حديثا عنه؟ الآن صار كذابا، يعني بعد ليس صادقا في الحديث، أو لأنه اختلف معك ماذا؟ في العقيدة. وهذا طبيعي، الآن موجود بيننا، إذا اختلف معك شخص في العقيدة بعد أنت لا تنقل عنه شيء. فإذا منشأ عدم النقل عنه لا لكونه كاذبا في الناقل، بل لأنك اختلفت معه ماذا؟ في العقيدة. هذا إذا قبلنا أن هذه الرواية الثانية أو هذا النص الثاني مرتبط بعلي بن أبي حمزة البطائني. لماذا؟ لأن نفس هذا الكلام منقول عن ابن عباس قال: سمعت علي بن الحسن ابن فضال يقول قال الحسن بن أبي حمزة كذاب، أنه كان كذاب ملعون ولا أروي عنه. نفس هذا النص منقول عن من؟ عن ابن علي بن الحسن بن فضال البطائني. سؤال: لا معنى لأنه ابن فضال هم ينقل تفسير كله من الابن وهم ينقل التفسير كله ماذا؟ من الأب. من هنا صار الأعلام بصدد أن هذا الكلام حقيقة مرتبط بالابن، لو مرتبط ماذا؟ بالأب. هسه الآن ما نريد ندخل فيه، والتحقيق أنه مرتبط بالابن مو مرتبط ماذا؟ بالأب، يعني مرتبط ملعون كذاب ملعون مو البطائني علي بن أبي حمزة، وإنما الحسن ابن علي بن أبي حمزة كذاب ملعون. ولكن الشاهد الثاني وهو الأهم، قلت هذه الشهادة الأولى قد يخدش فيها لهذا السبب. ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث في الجزء الحادي عشر في صفحة 226 يقول: بقي هنا شيء، أن المذكور في كتاب الكشي في ترجمة الحسن ذكر أنه كذاب ملعون رويت عنه أحاديث، ومن هنا لا يعقل تعدد الواقع، فهو إما عن الأب وإما عن الابن، والصحيح أنه ماذا؟ عن الابن لا عن الأب. إذن هذه الشهادة الأولى لا يمكن الاستناد إليها، إنما الكلام أعزائي في الشهادة الثانية. خلوا ذهنكم يمي، وهذا الذي مع الأسف الشديد لم أجد أحد من الأعلام تعرض له، وهو أنكم لا إشكال تعلمون أن ابن فضال فطحي المذهب، والبطائني ماذا؟ واقفي المذهب. من قال لنا أن ابن فضال كان مبناه أن من اختلف معه في العقيدة يصح النقل عنه إذا كان ثقة. هذا من أين؟ لعل كان مبنى ابن فضال ما هو؟ أن من اختلف عنه في العقيدة ماذا؟ فرواياته باطل. الآن المبنى الموجود عند علماء الإمامية يقولون أن الانحراف في العقيدة يسقط وثاقة الإنسان أو لا يسقط؟ قلنا لا يسقط. من قال ابن فضلان هذا مبناه؟ حتى عندما قال لا أروي عنه أو كذابون سببه ما هو؟ الكذب في النقل. لعل السبب ما هو؟ ها؟ الاختلاف في العقيدة. ومع وجود هذا الاحتمال إذن قوله كذاب متهم يكون ماذا؟ يكون مجملا. لا نعلم أنه كذب في العقيدة فلا يخيل، أو كذب في النقل فيكون ماذا؟ تضعيفا. ومع إجمال المعارض نرفع اليد عن أدلة التوثيق أو لا نرفع اليد عن أدلة التوثيق؟ لا معنى لرفع اليد عن أدلة التوثيق. إذا في باب التعارض إذا عندك دليل واضح على التوثيق ودليل مجمل على التضعيف لا يقع التعارض بينهما حتى نقول يتعارضان ويتساقطان، لأن التعارض والتساقط فرع تكافؤ ماذا؟ الدليلين. وفي المقام يوجد تكافؤ أو لا يوجد تكافؤ؟ لا يوجد، لأن أدلة التوثيق واضحة في النقل وأدلة التضعيف مجملة لا يعلم أنه لهذا أو لذاك. إذن أعزائي بناء على هذا، وهو أنه يقول علي بن حمد، لأنه نحن التفتوا لي نحن لم نجد أحدا من الأعلام اتهمه بأنه كذاب إلا من؟ إلا ابن فضال الفطحي. هسه ما أريد أجعله قرينة، ولكن هذا يؤيد على أنه لعل الاختلاف العقدي صار سببا لاتهامه بالكذب. والشاهد على ما نقول أعزائي هو أننا نجد أن نفس هؤلاء الأعلام الطوسي الكليني الصدوق وإلى آخره هم الذين نقلوا أن ابن فضال قال عنه كذاب، ولكن نقلوا رواياته ماذا؟ في كتبهم. ماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف أنهم لم يفهموا من كلام ابن فضال أنه يضعفه ماذا؟ في النقل. وإلا لو كان ضعيفا في النقل لماذا ينقلون رواياته في كتبهم وهم يصرحون في مقدمة كل كتاب أننا لا ننقل إلا الآثار الصحيحة؟ إذن مجموعة هذه القرائن تبين لنا أنه لا يوجد تكافؤ بين أدلتي طبعا بحسب هذه الرواية بين أدلة التوثيق وأدلة ماذا؟ التضعيف. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. تبقى عندنا الرواية الثانية أعزائي، وهي الرواية اللي واردة في الغيبة وواردة أيضا في الكشي وغيرها. هاي الرواية في الغيبة عن الطوسي اللي قرأناها فيما سبق صفحة 69. الرواية الشيخ يقول أحمد بن محمد بن عيسى صفحة 69 عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر قال سمعت الرضا يقول في ابن أبي حمزة أليس، التفتوا للعبارة، أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى، وقال أن أبا إبراهيم يعود إلى 8 أشهر، فما استبان لهم كذبه؟ هل الإمام بغض النظر عن سند الرواية، سند الرواية بشكل من الأشكال يمكن ماذا؟ لأن هناك كلام طويل في أحمد بن عمر من هو هذا؟ أحمد بن عمر، أحمد بن عمر الحلبي، أحمد بن عمر الحلال، أحمد بن عمر الخلال. بحث مفصل في سند هذه الرواية. هسه احنا نفترض أن السند ماذا؟ لا يوجد فيه إشكال. نتكلم ماذا؟ في مضمون الرواية. مضمون الرواية يقول استبان لهم كذبه. استبان لهم كذبه في ماذا؟ استبان لهم كذبه مطلقا. لو استبان لهم كذبه فيما يدعي أنه يعود بعد 8 أشهر، أي منهما؟ وأيضا هنا يأتي كلام أن الشيخ الطوسي نفسه في الغيبة ينقل لكم أنه كذاب، استبان لهم كذبه، ولكنه في التهذيب والاستبصار ينقل ماذا؟ روايات البطائن. إذن الشيخ الطوسي استفاد من هذا الكلام أنه ضعيف أو ليس بضعيف؟ ليس بضعيف، وإلا لو كان ضعيفا لما ماذا؟ لما استند إليه. نعم، هناك وجه آخر لاستناد الشيخ إلى روايات البطائن بعد ذلك سيأتي. إذن أعزائي، بناء على ما تقدم، في كلمة واحدة هناك إجمال في كذاب متهم وفي فما استبان لهم كذبه أنه لا يعلم أن المراد منه الكذب في العقيدة وادعاؤه الواقف، فهذا لا يضر بوثاقة الرجل. كما قرأنا عمن؟ عن زياد بن مروان القندي، قال السيد الخوئي قال نعم ادعاؤه الوقف أسقط ورعه ولم يسقط ماذا؟ وثاقته. كذلك في المقام، ادعاء كذبه في العقيدة أسقط ورعه ولم يسقط ماذا؟ وثاقته. نعم، من الأعزة استطاع أن يستظهر من هذين العبارتين، من هاتين العبارتين، عبارة كذاب متهم وعبارة فما استبان لهم كذبه، أن المراد الكذب في الناقل، عند ذلك ماذا؟ ها؟ عند ذلك يكون أدلة التضعيف أيضا تامة. عند ذلك يقع التعارض ماذا؟ شنو؟ التفتوا لي، بين ماذا؟ بين أدلة التوثيق وأدلة التضعيف. ما الحل عند التعارض؟ بناء على المبنى اللي احنا قلناه ونميل إليه ولعله نستظهره أيضا، هو أن أدلة التضعيف لا يوجد فيها ظهور ماذا؟ في الكذب في النقل، وإنما الكذب في العقيدة. إذن ما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي من أنه إذن يتعارضان ويتساقطان كلام غير تام. يقول إلا أنهما معارضان بما تقدم عن ابن فضال من قوله كذاب متهم فلا يمكن الحكم بوثاقته. الجواب سيدنا عليكم إثبات ظهور كذاب متهم في النقل حتى يعارض ماذا؟ التوثيق المتقدم، لأنك أنت قبلته، قلت وهذان الوجهان الأخيران وإن كانا صحيحين، يعني أدلة التوثيق ما هي؟ تام عندك سيدنا. الوجه الخامس أن الشيخ وثقه في كتاب العدة. الوجه السادس أنه وقع في إسناد كامل الزيارات وفي تفسير علي بن إسناد علي بن إبراهيم القمي. إذن التوثيق مسلم والتضعيف ما هو؟ لا أقل مجمل. إذن لا يقع التعارض بين. هذا هو الإشكال الأول على كلام السيد الخوئي فيما قاله، وبالنتيجة يعامل معامه معاملة الضعيف. هذا الإشكال الأول، خلوا ذهنكم. الإشكال الثاني وهو أننا نريد أن نتنزل مع السيد الخوئي، نقول أدلة تضعيف تامة على حد أدلة ماذا؟ التوثيق. سلمنا معكم، نتنزل، رفعنا اليد عن الحل الأول، ولكنه لا ينحصر العلاج بما ذكرتموه. لماذا التعارض؟ وكم له من نظير أن رواية أن أدلة التوثيق تحمل على حال استقامته، وأدلة التضعيف تحمل على ماذا؟ حال انحرافه. وهذه أول قارورة كسرت في الإسلام أعزائي. أنتم كم مورد عندكم من أمثال الشل مغاني مولانا؟ كم مورد عندكم أنه كان له حال استقامة وحال ماذا؟ انحراف. متى نقول تعارضا تساقطا؟ إذا لم نجد هناك وجها ماذا؟ وجها صحيحا للجمع. أما إذا وجدنا وجها صحيحا للجمع كما في المقام، إذن لماذا نذهب إلى أنهما يتعارضان ويتساقطان؟ ولذا جملة من الأعلام عندما جاءوا قالوا أن التوثيق صحيح وأن التضعيف أيضا ماذا؟ تام، ولكن أدلة التوثيق تحمل على حال الاستقامة، وأدلة التضعيف تحمل على حال ماذا؟ الانحراف. ولذا عبارة الشهيد الثاني أعزائي، عبارة الشهيد الثاني، نعم، عبارة الشهيد الثاني في الدراية هذه يقول: من خلط بعد استقامته بخرق وهو الحمق وضعف العقل، أو فسق كالواقفية بعد استقامتهم في زمان الكاظم، والفطحية كذلك في زمان الصادق، وكمحمد بن علي الشلمغاني وأشباههم في الدعاء في مسألة الغيب وغيرها من القوادح، يعني غير الخرق والفسق وغيرهما من القوادح، يقبل منه ما روي قبل الاختلاط لاجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، ويرد ما روي عنه بعد الاختلاط. إذن سيدنا، ما الوجه في أنهما إذن يتعارضان يتساقطان؟ إذن هو ضعيف أو بحكم الضعيف، هذا من إيه؟ عليك أن تبطل هذا الوجه أولا، يعني أولا أن تبطل الحل الأول، وثانيا أن تبطل الحل الثاني، هذا الحل وهو رواية أدلة التوثيق على الاستقامة وأدلة التضعيف على ماذا؟ على الانحراف. عند ذلك ننتهي إلى الحل الثالث، وهو الحل الذي، والسيد الخوئي لا أبطل الحل الأول ولا أبطل ماذا؟ الحل الثاني. لماذا يصار إلى الحل الثالث وهما التعارض والتساقط؟ نعم، تبقى عندنا مشكلة، وهي أنه كيف نميز الروايات المنقولة عن البطائن قبل الانحراف وعن الروايات المنقولة عن البطائن ماذا؟ بعد الانحراف. هنا أعزائي واحدة من الضوابط، التفتوا لي جيدا، واحدة من الضوابط أنه الأصل الموجود للبطائن مكتوب ماذا؟ قبل الانحراف. ومن هنا قال جملة من الأعلام أن الطوسي مع أنه في الغيبة نقل عنه أما استبان لهم كذبه، ونقل عنه الروايات لأنه كان ينقل عن أصل ماذا؟ عن أصل علي بن أبي حمزة البطائني، والأصل مكتوب في زمان ماذا؟ في زمان الكاظم قبل الانحراف. وهذه نقطة أساسية أعزائي، ولهذا قلت لكم أنا وقفت عند البطائن حتى تعرفون أنه واقعا هذه مثل هذه الكلمات التي يقول السيد الخوئي ليست وحيا منزلا واقعا، وأسمار أقول كثير منها، ولكنه ليس قليلا منها واقعا بلا تحقيق مكتوبة، وإلا بينكم وبين الله مباشرة أنت تسلم بأن الأدلة دالة على ماذا؟ على وثاقته. ولا بد أن نبطل كل ماذا؟ الحلول الأخرى حتى آخر المطاف ننتهي. ولهذا أنتم تجدون في باب التعارض، في باب التعارض ماذا تفعلون إذا كان هناك جمع عرفي؟ هل تنتهون إلى التساقط أو لا تنتهون؟ لا تنتهون. لماذا؟ لأنه يوجد جمع بين المتعارضين، وهنا أيضا يوجد جمع بين المتعارضين. فإذا قبلنا قاعدة كلما أمكن الجمع فهو أولى ماذا؟ من الطرح. هنا أيضا يمكن الجمع وهو أولى ممن؟ من الطرح والتساقط. هسه قد يقول قائل أن سيد الخوئي الحل الأول عند باطل، الحل الثاني عند باطل، فإذا صار إلى حل. أقول جيد، ولكن كان ينبغي أن يبين أنه لماذا الحل الأول باطل، لماذا الحل الثاني باطل، حتى ننتهي إلى الحل الثالث وهو التعارض والتساقط. إذن الملاك الأول أعزائي هو أنه النقل من الأصل الذي يوجد للبطائن. النقل الملاك الثاني هو أنه نستند إلى القرائن، نرى بأنه واقعا هل هذه الرواية المنقولة منقولة إلينا قبل الانحراف، هسه إما من خلال الرواة، إما من خلال التاريخ، بأي طريق كان. فإن استطعنا أن نميز روايات ما قبل الانحراف عن روايات ما بعد الانحراف فبها ونعمة، وإن لم يمكن عند ذلك يحصل عندنا إجمال أن هذه الرواية لا نعلم أنها قبل الانحراف أو أنها ماذا بعد الانحراف، لا نعمل بها. وأنه مطلقا كلما ورد في رواية البطائن نقول الرواية ماذا ضعيفة السنة، كما يفعل السيد الخوي. الآن ادخلوا أنتم في كتاب التنقيح أو أي كتاب استدلال للسيد الخوي، بمجرد أن الرواية في سندها البطائن ماذا يقول؟ يقول ضعيف. لا، ليس كذلك. ولذا تجدون الشهيد الثاني قدس الله نفسه في الدراية، هذه عبارته صفحة 79 و80، هذه عبارته، يقول وما شك فيه هل وقع قبله أو بعده للشك في الشرط، عند ذلك ماذا يقع الشك في الحديث فيرد الحديث. أما ما أمكن التمييز لماذا يرد الحديث بأي طريق كان، إما منقول عن أصله في زمان الكاظم، وإما بقرائن أخرى أنه منقول حال الاستقامة. هذا أولا. وثانيا، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، هناك قاعدة ذكرها جملة من الأعلام، وهي هاي القاعدة، وهي أنه إذا كان له حال استقامة وحال انحراف فيقبل منه حال الاستقامة ويرد منه ماذا حال الانحراف. هذا إذا سبقت الاستقامة حال الانحراف. فلو انعكس، كان له حال انحراف ثم حال ماذا استقامة، القاعدة تنطبق أو لا تنطبق؟ تنطبق أو لا تنطبق؟ نعم تنطبق أعزائي، وهو أنه في حال الانحراف اللي قبل لا يرد، لا يقبل منه، في حال الاستقامة ماذا يقبل منه. ما الفرق بين أن يكون حال الانحراف متقدما أو حال الانحراف ماذا متأخر؟ لا فرق بينهم. أي دليل يقول إذا تقدمت الاستقامة يقبل أما إذا تأخرت فلا يقبل؟ ما قلت لا توجد هكذا قاعدة رجالية، ولكن علماءنا الرجاليين، وهذه من الغرائب، علماءنا الرجاليين عندما توقفوا على أناس كانوا منحرفين عن أهل البيت ثم والوا أهل البيت وصاروا على حال الاستقامة، جعلوا رواياتهم جميعا صحيحة ولم ينظروا إلى حال الانحراف وحال الاستقامة، مع أنه كان مفروض عليهم أيضا ماذا أن يميزوا ولم يميزوا، بمجرد كأنه استقامتهم لها مفعول رجعي، يعني حتى في حال الانحراف قبلوا ماذا رواياتهم. هذا الإشكال أنا أين وجدته؟ رأيته من الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب أنا ما عندي، بس وجدته في حاشية الحدائق الجزء الأول صفحة 24. الجزء الأول صفحة 24 هناك يقول ما ينقله على ما نقل عنه من المشكلات، يقول وأيضا، هذا منه كلام البهائي، وأيضا كثير من الرجال ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه، والقوم يجعلون روايته في الصحيح ولا يميزون حال انحرافي عن حال ماذا؟ عن حال استقامتي، مع أن مقتضى القاعدة ماذا؟ أنهم يقولون في حال الانحراف السابق لا ينقل، لا يرد منه، في حال الاستقامة ماذا؟ يرد، يقبل منه، ويجعلون روايته في الصحيح، مع أنهم، يعني القوم، يعني علماءنا، مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع، بعد التوبة أم قبل التوبة. كأن البهائي رحمة الله تعالى قدس الله ونفسه يريد أن يقول إذا أنتم قبلتم هناك ذلك، لما لا تقبلون هذا هنا أيضا؟ اقبلوه ماذا؟ مطلقة، حال الاستقامة وحال ماذا؟ الانحراف. لماذا تميزون قبل الانحراف تقبلون وبعد الانحراف ماذا؟ لا تقبل. إذن أعزائي، على هذا الأساس، الوقت بدأ تقريبا بدأ ينتهي، على هذا الأساس طبعا في النجاشي وجدت عبارة، في النجاشي وجدت عبارة هواية جيدة، هاي العبارة تنفع هذا الحل الثالث. في النجاشي صفحة 249 في رقم الترجمة 656 يقول علي بن أبي حمزة كوفي، وكان قائد أبي بصير، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة، روى منه البطائني، روى عن أبي الحسن موسى، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم وقف. يعني رواياته السابقة ما فيها مشكلة، المشكلة ماذا؟ حين وقف. هذا إشارة إلى الحل الثالث، وهو أنه قبل الوقف ما عنده مشكلة مع البطائني، بعد الوقف توجد عندنا ماذا؟ مشكلة مع البطائن. إذن سيدنا كان ينبغي على سيد الخوئي أن يميز بين روايات ماذا؟ لأنه أعزائي هذا دا أقوله باعتبار أنه أكفد مشكلة أساسية، أنه الشيخ مو فقط في هذه المسألة، في مسائل متعددة هو يضعف الشخصين في كتبه الرجالية وينقل عنه ماذا في كتبه الحديثية. أي تهافت وتضاد وتناقض هذا؟ هذا ما هو وجهه؟ واحدة من أوجه ذلك أو أسباب ذلك هو أنه كان يرى أن هذا الرجل وإن كان ضعف إلا أن رواياته قبل ذلك ما هي، أو الأصل الذي استند إليه ما هو صحيح. هذا وجه، وهناك وجوه أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب. طبعا إلى هنا إن شاء الله اتضح لنا بأنه بناء على الحل الأول فالبطائني ماذا؟ ها؟ ثقة. أحسنتم. هسه إذا أنت جنابك ما قبلت هذا الوجه الأول، لابد تنتقل إلى الوجه شنو؟ ها؟ إلى الحل الأخير، وهو أنه يقبل منه حال الاستقامة ويرد منه حال ماذا؟ حال الانحراف، ولا يمكن المصير إلى ما ذكره السيد الخوئي إلا بعد إبطال الوجه الأول والثاني، والحمد لله رب العالمين.